بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمسمى بالقول السليم في مقاصد التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
ما أدري، نعم، احنا خلصنا المقدمة صح؟ يبقى نبدأ من أول الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال الشيخ السعدي: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله عز وجل. الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية.
توحيد الطلب الإرادي، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب الإرادي، وتوحيد الربوبية يقال له توحيد الربوبية، وما يسمى توحيد العلم الخبري مع الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية يقال توحيد العلم الخبري، نعم، ويقال أيضا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، نعم.
وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأوليين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه.
هذه مسألة، وهي: هل هناك تلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ في تلازم؟ الجواب نعم. أليس توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة ليه؟ والتأله لماذا؟ لأنه المألوه، والألوهية هذه صفة لله عز وجل مأخوذة من الاسم الله، ففيه إثبات الصفة وهي الألوهية. يبقى إذن عادت الألوهية إلى الصفة وإلى الاسم. وهذا المعبود لماذا؟ لأنه لما تفرد بالخلق والتدبير وجب أن يتفرد بالعباد. لهذا قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون. يبقى هل عبدتم الله وأفردتم الله بالعبادة؟ يبقى هناك تلازم، هناك تلازم. نعم. والواقع في الشرك، في شرك الربوبية، واقع في شرك الربوبية والأسماء والصفات، الذي يقول: مدد يا بدوي، مدد يا بدوي، أعطيني يا حسين أو كذا. هذا واقع في إيه؟ هذا واقع في شرك الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه ادعى للبدوي سمعا محيطا وبصرا محيطا واطلاعا محيطا، هو في بلده ويدعو البدوي الميت، يبقى ادعى له حياة وسمعا وكذا بها يتصرف، وأيضا أثبت له تصرفا في الكون، وهذا يخدش في الربوبية. نعم.
ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له عز وجل، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله الواجب، هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال.
نعم، أعظم حق، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذا أول أمر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كرسول، وأول نهي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم قول تبارك تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فأول أمر التوحيد، وأول نهي الشرك. أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلوات الخمس، وهذه فرضت بعد 10 سنين، بعد 10 سنين من الأمر بالتوحيد. يعني بقي المجتمع المسلم لا يصلي 10 سنين، لكن ما بقي لحظة بعد يا أيها المدثر بلا توحيد ونهي عن الشرك. هذا يدل على عظم هذا الأصل العظيم وتقريره في النفوس، وأن الداعية لا يقدم على هذا الأمر أمرا ولا يقدم على هذا الأصل أصلا. لا يبقى الواحد يعظم الكبائر ويعظم المعاصي ويعظم كذا، كلام في الزنا وقطعة الأرحام، ثم يترك الكلام في الشرك، بل وقد يزهد فيه تحت قاعدة يقعده الحزبيون: دعونا من شرك القصور، من القبور، وتعالوا إلى شرك القصور. أنتم تتكلمون في شرك القبور وتركتم شرك القصور، يقصد الإيه؟ كلام في الحكام والكلام في خروج على الحكام وغير ذلك. أنتم ما وراكم إلا كلام في التوحيد والشرك والذبح والنذر، وما عاد أحد يفعل هذا. كما قال حسان: تتكلم خطبة كاملة في شرك القبور، إحنا ما في أحد يقول هذا أو كذا، أو كما قال: لا ينبغي هذا، بل هذا التوحيد لا يسكت عنه الإنسان أبدا، بل يدخله في كل باب وكل موضوع من الموضوعات. افرض الله بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالتوجه، بالقصد، بالتوكل، بالإنابة، أليس لك يا إخلاص، يا توكل، يا إنابة، يا استغاثة، يا استعاذة، يا استعانة، يا رغبة، يا رهبة، يا خشوع، يا خضوع، يا صدق، كل هذا متى إذن تنفك عن هذا الباب؟ متى؟ هو أنت تظن أن إفراد الله بالعبادة على إفراد الله بالدعاء فقط؟ لا، بجملة هذه العبادات التي أنواع كثيرة جدا. نعم.
قال شيخ الإسلام، قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله هو وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار.
خلاص خلاص، نقف عند الباب الثاني. من؟ يعني نقرأ باب المسائل بحيث نمر على كتاب التوحيد. ماشي، بركة. ماشي، اقرأ الباب يا أحمد الأول، وبعدين تبقى تقرأ تعليق الشيخ. اقرأ الباب. ابن عبد الوهاب يقول في الباب الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
سبحان الله. يعني كم سمعنا يا إخوان كتاب التوحيد، والحمد لله تعرضنا لشرحه كثيرا، ولا زال الحمد لله يعني شرحناه مرتين أو ثلاثة تقريبا، ثم قرأنا شرح الشيخ سليمان تيسير عزيز حميد، ثم نقرأ الآن في شرح الشيخ العديمين، وأيضا حاشية ابن قاسم، وهذه حاشية السعدي، وما أدري شيء ثاني ولا إيه، وأيضا شرح المسائل. سبحان الله العظيم، أول ما تسمع هذا الكتاب ونصوص هذا الكتاب تشعر بالتعلق به، يعني ما تمل أبدا من هذا السمع، ما تمل. سبحان الله، لازلت أذكر كلمة قالها طالب من الطلاب المتقدمين كان عند الشيخ الألباني، وغالب سبحان الله الطلبة اللي درسوا يعني اللي التقوا مع الشيخ الألباني أو حتى الشيخ مقبل، غالب هؤلاء إلا من رحم الله من ترك منهجه وطريقته. هذا رجل ما يعني ما أقول يكذب، فعلا كان الشيخ الألباني يقربه جدا، وكان ربما طلب منه بعض الأبحاث فعلا فعلا، حتى الحويني لما ذكر في لقاء مع الألباني قال بأنه نزل عليه أولا هو اللي استقبله أخذ على الألباني. تخيلوا أنا بترجم هذا ليه؟ لكي أقول لكم النتيجة. هذا كان في بيتي، زرنا في بيتي، تتخيلوا ماذا يقول لي؟ تتخيلوا ماذا يقول؟ يعني العلماء هنا متعصبون يدرسون كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، أين درست كتاب التوحيد لابن خزيمة ولكذا ولكذا؟ ليه ابن عبد الوهاب؟ ويقول: أنت لما تنزل إلى مصر هتتكلم وتشرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكذا وكذا، لما تنزل إلى مصر أنت لما هتشرح هذا وتتكلم بهذا؟ قلت له: بل أنا في الأجازات لا أتكلم إلا في التوحيد وكلام ابن عبد الوهاب ورسالة ابن عبد الوهاب. قال ابن عبد الوهاب كذا، عنده نواقض الإسلام، فيها نواقض مستدركة عليه وكذا وكذا وكذا. هو يقول هذا، اللي بكلمك عن طالب بقى على المستوى وله مؤلفات في السوق يعني كثيرة. فقال: نواقض الإسلام فيها نواقض منتقد عليه وكذا. قلت له: طيب أنا عندي نواقض الإسلام، ما هي؟ تقول انت جبت له نواقض الإسلام. طبعا نواقض الإسلام مش هتتعب، نواقض الإسلام كلها صفحة من عشر نواقض في صفحة واحدة من الايه، ورقة يعني صفحتين. فضل يطالع 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 هذه العشرة وبعد ما طالع العشرة دي قال طيب أنا راجع الأخ اللي قال لي ما يدري ما أخرج ملاحظة واحدة. قال طبعا راجع الأخ اللي قال لي. كان أولا كان يقول يعني لما بيتكلم عن كتاب التوحيد فيقول يعني نواقض الإسلام هذه أنت موافق عليها؟ قلت له أولا نواقض الإسلام ليس في كتاب التوحيد، ما لها علاقة بكتاب التوحيد نواقض الإسلام، هذه رسالة مستقلة. يعني إذا بينتقد نواقض الإسلام على أنها من كتاب التوحيد وليس يعني تخيل ما يعرف نواقض الإسلام ولا يعرف كتاب التوحيد كيف ينتقده، بل ينتقد أصلا أن تدرس كتاب التوحيد في مصر إذا نزلت. إحنا عندنا غير كتاب التوحيد، ده الكتاب الأول الذي درس في مصر، الأول قبل صحيح البخاري يدرس كتاب التوحيد بتاع أبواب قبل صحيح البخاري وصحيح مسلم، أول كتاب يعنى به في مصر والعالم الإسلامي ينبغي أن يكون كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، لا ابن خزيمة ولا ابن مندة ولا كذا ولا كذا، أولا كلها كتب نافعة بس نسمع الأولية الأولية لأمرين. الأمر الأول أن هذا الكتاب يتعلق بأعظم مسألة، كتاب التوحيد ابن خزيمة هذا أسماء وصفات، ابن مندة كذا، لكن هذا توحيد الألوهية الذي هو متعلق بعض المسألة. الأمر الثاني أنه كما قال الصنعاني لا يوجد بلد من بلدان المسلمين اليوم إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، عندك سيدك فلان وعندك سيدك علان، كل بلد فيها سيدهم ويدعون من دون الله، صحيح؟ عندكم سيد؟ ما عندكم ولا قضية بشواركم ولا كذا؟ لا 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 أنا أتحداك من غير ما عندك إيه؟ طيب موال بتقول ليه يا ابني؟ الله يهديك يا محمود يا ابني، غمض وقول، غمض وقول ابو سريع وابو حصير وابو فطير وسلوع وبندا وكل ما معروف ها. لا سيبك من اخوان، انت لازم انك تقبل اربعه ولازم انك تقبل اربعه، مش تقبل اربعه كل بلد فيها بدون ما تسال، حتى اذا ما وجدتش بلد يبقى بلد منشاه لسه جديد، واخد بالك؟ ما لم طلع لم تدرك هذا العصر الذهبي عندهم، فده معروف، هذا واحد. تعال بقى المأربي، مأربي لما جلست معه بعد ما نزل هنا مصر وكلام من ده وجلس معه في الرياض، قلت له انت نزلت الى مصر لم تتكلم في التوحيد محاضره واحده، جلست في مصر فتره ما عندك الا الايه المداخل او المخارج او مش عارف ايه وحزار ايه، لم تتكلم في التوحيد مع انه في بلدك شرك وفوق بلدك وتحت بلدك وكذا وكذا، تتخيل ماذا يرد عليه؟ يا اخواني الناس دول ليسوا بسلفيين، ما يعرفون السلفيه، حرام ان تقول هؤلاء سلفيون. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول غير بيتكلم فيها، ما هو بلازم ان انا اتكلم في التوحيد، غير يتكلم. قلت له وايضا ما هو بلازم تتكلم في جرح وتعديل، غيرك يتكلم. قلت له بعد 30 سنه فعلا المأربي ما نزلش من اكثر من 30 سنه او 30 سنه، هو من اجى هنا، كل دي كانت فرقه واحده، هو وعدو وكل الناس كانت فرقه واحده اصلا. زمان بقى كان خلط بالتكفير وتوقف وتبين، والحسن ده هناك توقف وتبين والكلام من ده كلهم لوثات، هل تركوها الى السلفيه؟ ابدا، ما زالوا ما زالوا ينطقون بها لكن يتجملون. يعني تخيل انت تقنعه ان يتكلم لما ينزل الى مصر محاضره واحده في التوحيد في سلفي يحتاج الى اقناع وبغايه من البرود يقول يلزمني؟ ده احنا ما وراناش غير التوحيد، تاكل توحيد، تشرب توحيد، تبلغ اي حاجه توحيد. طب انت الان درست كتاب التوحيد كم مره؟ وانت احنا طلبه علم، يعني ممكن يقول واحد يا شيخ معلش يعني احنا درسنا الكتاب هذا من قبل، خلاص سيبه، لكن ممكن تدرسه للعوام، لكن احنا هندرسه ليه؟ اصل انت امه، انت امه، انا لن استطيع مواجهه كل العوام، هو انا هحدث في سيدي سالم العوام ولا حدث في محله ولا حدث في طنطا؟ انت بتجهز الان لتكون انت المحدث بعد ذلك لكل احد، ثم كلنا يحتاج ان كان عندنا علم بالتوحيد نحتاج الى تقرير ذلك وتكرار ذلك وتعميق ذلك. كم امر النبي بالتوحيد في القران؟ مره واحده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتهت. لا، كم تكررت الايات في هذا؟ كثيرا. هل يقال النبي ما فهم التوحيد حتى؟ لا ابدا. فتخيل سلفي محسوب على السلفيين في العالم الاسلامي، ورجل دعوه في اليمن ينفق عليها مئات الالوف، وتحاول ان تقنعه ان يتكلم في التوحيد، ليه ما تكلمتش في التوحيد لما نزلت مصر؟ يقول لك غريب يتكلم. عبد الرحمن عبد الخالق ده شيخ مشايخ الطرق الحزبية معروف، هذا شيخ مشايخ الطرق، ده الأب بقى لليمن والكويت وللشام ولمصر، معروف ده الأب الروحي لهم عبد الرحمن عبد الخالق، ده أستاذ العصر السلفي بحق عندهم. أما مسألة ابن باز والعثيمين دي بركة كده، بركتنا ابن عثيمين ده والمشايخ دول بركتنا كده، عارف الراجل مبارك، ما هو كان سلمان العودة يعمل كده، سلمان العودة حط سلوسي اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، هو اللي بيطعن في ابن باز، يعني الناس دي بركة كده، عايز فقه مسائل حيض نفاس اسألهم، لكن ما لهمش دعوة بالغزو الفكر والكلام. ليه؟ لأن مشايخنا معذورة صراحة، معذورة ما عندهم وقت الاطلاع على هذا، طعن خفي، طعن خفي. عبد الرحمن عبد الخالق نزل إلى مصر، طبعا شاهدتموه كم محاضرة حاضرها في التوحيد، ولا لقاء واحد ولا محاضرة واحد، ده نازل يقرر ان يوم 25 يجوز ان يكون عيدا من اعياد المسلمين، مش عيد يعني من اعياد يقول عيد وكذا، لما سئل عن احتفال بهذا قال لا بأس فانه يوم من ايام الله، قال تعالى وذكرهم بايام الله، كأن اللي معه يعني يقول يعني شيخ زيادة ديت قعدوا يرجعوه كده من بعيد لبعيد، يعني قصد شيخ اصلا، والرجل ماسك على ما هو عليه، يعني مش للدرجة دي، يعني يصبح هذا يوم من ايام الله. فده سلفي الاول في العالم اللي الحوين استقبله في المطار قال ايه، تذكر قول الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وهذا الرجل خلقه ايه، يقول خلقه من القرآن، لما كان يعني كان هو رايح يقول خلقه القرآن من القرآن، وقد عرفته من 18 سنة وكذا بسلامة الصدر، وما كان يتكلم في من يتكلم فيه ولا يرد على من كذا وكذا 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 إلى آخره. هذا عبد الرحمن عبد الخالق الذي نزل إلى مصر ولم يتكلم في التوحيد مرة واحدة. يبقى دي قضية التوحيد عندهم، هل دي قضية موجودة عندهم؟ كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ما يعرفونها يا إخوان، بركة بس كده يعرفونها. في اليمن عبد المجيد الزنداني حط كتاب التوحيد اللي هو يريده، حرب يحرب كتاب التوحيد هذا. أبو إسحاق الحويني بيسأل عبد الرحمن عبد الخالق على القناة، بيقول له تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وكذا، تقسيم اصطلاحي وبالتالي لم يشرح في الاصطلاح ولا توقيفي يعني، قال لا أبدا ده اصطلاحي. ابن عبد الوهاب حط في كتاب التوحيد كم 66 باب، 66 نوع من أنواع التوحيد، وابن خزيمة وضع 100 نوع من التوحيد. هذا الحويني يسأل من؟ عبد الرحمن الخالق. كلاهما محسوب طبعا أساتذة السلفية في العالم والشباب مغرر به، وإن الله وإن لا يرجعوا يا أخواني. سبحان الله مسائل أحوال كثيرة كثيرة كثيرة، ولهذا الموج عالي، لكن الحمد لله مع علو هذا ورؤية كبر ذلك في الأفق، لكنه إن شاء الله تتسلط عليه ريح السنة فتذهب به هباء منثورا بإذن الله تبارك وتعالى، فيسلط عليه العواصف والخواصف فلا تبقى هذه بإذن الله. ولهذا والحمد لله الآن ذهب ما كان الناس يعتقدون فيه، وبدأ الناس ما عاد أحد الآن يقول لك لا فلان ولا علان، ما عاد أحد يتكلم بهذا والحمد لله. نعم، ولا حتى في دروس ولا عد دروس بقى ولا عد خطب ولا الكلام ده، خلاص بقى فض هم الموضوع، ما خلاص انتهى. فين بقى كلام، فين دروس بقى الحوين، وفين حسان والمنصورة والدنيا كلها، ولا ما عادش الكلام ده خلاص بقى، ويعقوب ما عادش بقى الكلام ده، ولا لسه فيه، ما عادش بقى خلاص، هذا خلاص راح، باقي بقايا كده يعني ايه حاجات بقى عادية في طريقها يعني ان شاء الله الى الزواج بإذن الله. لكن فين الدرس، فين الدروس، فين دروس التوحيد عند مصطفى العدو في مسجد التوحيد، فين دروس، فين رسالة شيخ ابن رسالة تيمية في مسجد ابن تيمية عند الحويني، فين، فين هذا، فين ال، فين يعقوب، يعقوب ده تعامل مدرسة ربانية، مدرسة ربانيين اللي قايمة عليه بقى الربانيين ديت، الربانية هي قايمة عليه، قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، فين تعليم الكتاب وتدريس الكتاب، لكن الربانية بقى قلبي ووسطي وكذا والحاجات دي بس. الربانية اللي بها يقول لما يسأل عن تبليغ ناس طيبين عمة وسواك وكذا سنة، يقول لك كده سنة العمة والسواك هذه السلام ناس طيبين، وإن كان عندهم بدعة عندهم بدعة بس هم ناس طيبين. هذا هو. نعم.
قال الشيخ الإمام رحمه الله فيه مسائل.
هذا كتاب عظيم سبحان الله، لا يمل منه الإنسان أبدا. سبحان الله سبحان الله يا أخواني، انتبهوا هذا الكلام لابد نكرر فيه ونعيد، ما نمل ليه؟ حتى يفيق الناس. وليس هذا لأحد يسميه هذا طبعا في العلماء وتضيع الأوقات، بالعكس بالعكس. شوف عندي البخاري لازم تعرف تتلقى من مين وتأخذ من مين، لازم. ولهذا عند البخاري لما جاء رجلان إلى حذيفة وسأله عن أحسن الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، يبقى الإنسان يسأل عن من يأخذ عنه، فدلهم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعلى يد من تأخذ وتسمع لمن، قضية مهمة جدا. وإن شاء الله بإذن الله أنا أراك يعني رجلا أو شابا عاقلا. هذا الكلام الذي أقوله أنا الآن، أنا ما قلت لك حرفا بلا دليل الآن، ولا قلت أب ولا أم ولا بخدوا فلوس الناس ولا بتجوزوا أربعة ولا مش عارف بيعملوا الكلام ده بتاع رضوان ده، أنا ما بنحبوش واحد يجيب واحد ولا بتعرف ثاني لك قلبه وراسه وإيديه طويلة وبطنه كبيرة وكلام ده. إحنا هذا علم، هذا علم العربدة، هذا مو بعلم عن جرح وتعديل. هذا لا الذبابة واقفة على مش عارف إيه، لا نظرة في البرطمان، لا مش عارف الكلام ده كله ملوش دعوة أصلا بعلم الجرح والتعديل. هذا علم الرادح هذا. أما علم الجرح والتعديل اللي قد ينتفع به المخالف إذا سمعك أنك تقول عندك كذا وهذا مخالف للسنة، رضواني يبقى عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في الأسماء والصفات ومنهجه، رسلان عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة وستة وكذا 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 في منهجه، حسن عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى كلام علمي، كلام علمي ويكون كلام كله قائم على الدليل. قال كتب أفتى فعل، بحيث أنت تقتنع وتمضي يبقى هذا إرادة خيرات، لا تقتنع قامت عليك الحجة. لما تعظون القوم من اللوم لكم ومعاذهم وعاذهم شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أنت دلوقتي هتطلع تقول إيه؟ لا بس هم أصلهم خاص اسمك أنت متعصب، لكن لما أنا هشتم هتقول إيه؟ تبودي أخلاق أصلا كذا كذا، عشان كذا أنا بفوت عليه الفرصة، ولأنه ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف. لما نتكلم عن المخالف ما لنا علاقة لا براسه ولا بخلقته، هو الواحد يا أخواني بيخلق نفسه، أنفه كبير ورأسه صغير وكرشه مش عارف إيه أبدا. وهل قد يكون واحد أجمل الناس والنار أولى به؟ بص الأوروبا كده أصفر فأخضر فأبيض، صح صح ولا يا إخوان؟ بشرات كالشمس ولكن كالأنعام، كالأنعام. انظر بلال أسود لكن ماذا؟ قمر في السنة والشريعة. ما لنا علاقة بالبطن والكرش، هذا علة المفلس. قال شيخ الإسلام أما السب فكله يحسنه، أما العلم فلا، سب هذا كله يحسنه. راح يقول لك مش عارف إيه ده كان ريح بوك مش عارف كذا، ده كان ده كرش مش عارف كذا، ده بيع من مش عارف كذا، إيه ده إيه الكلام في الفاضي ده؟ واحد كرش كبير وعلمه كبير حلو، واحد كرش صغير ها لكن ضلاله كبير. ما لنا علاقة بهذه الأشياء، وهذه إعانة للشيطان، إعانة للشيطان على من تكلمه. يا أخي رد على المخالف لعل الله أن يهديه، يعني حينما تقف أنت على المخالفات لعل الله أن يهديه ويشرح صدره. أبقي طريقا للرجوع. ورأينا علماء الأمة يردون على المخالف ويحذرون من المخالف دون ما تعرض لهذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة
إذا الخصومة كفين توحيد الألوهية، يبقى أخص ما جاء به الأنبياء إيه؟ توحيد الألوهية، ولهذا وقعت الخصومة فيه. نعم.
الثالثة
جعل الآلهة إلهًا واحدًا، إن هذا شيء عجاب. هي دي محل الخصومة. محل الخصومة ليس أن تعبد الله، محل الخصومة أن تعبد مع الله غيره. إنما المشرك ما عندوش إشكالية أنك تعبد الله، بس إحنا بنعبد مع الله غيره. ولهذا كانت القضية قضية الإفراد، قضية التوحيد. لماذا تقصر العبادة على الله؟ تجعل الإله المألوه المعبود هذا واحد. يبقى كده القضية فين؟ في الإفراد. إنما أن تعبد الله ما في مشكلة عندنا، أعبد الله، لكن تعبد معه غيره. ولهذا الشرك دعوة غيره معه. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنني أعبد إلها واحدا أما أنتم تشركون به. فإذا الإله الذي تعبدونه ليس هو الإله الذي أعبده. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء واحد لكن الشرع مختلفة، ومراد بالدين الدين العام الذي هو التوحيد. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قول الله قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله. يبقى العبادة لا تصح بالكفر بالطاغوت، لازم إفراد، تكفر بالطاغوت وتفرد الله، إنما تعبد الله والطاغوت ما ينفعش. زي دلوقتي في ناس زي ما احنا بعض اخوكم كان بيكلمني، وبرضه يعني من يومين ثلاثة كان في بعض الناس مثلا من طلبة العلم يعني الكبار في منطقته يعني بيحاول يعود. أي واحد الآن يقول لك أنا مثلا على السنة ممن لم يعرف بها من سنوات أو كذا، يقول لك أنا على السنة وما فيش خروج وكلام من هذا القبيل، هذا لابد نخصص معه الحوار. اسأله مباشرة، انت ضد الثورات دلوقتي؟ انا ضد الثورات. طب ايه رايك في اصحاب الثورات المشايخ دول؟ انت ايه رايك فيهم؟ على السنه ولا على البدعه؟ اصل خالفوا ولكن اجتهدوا، يعني يصلح عندك كده؟ طب والاشاعره اختلفوا تاولوا واجتهدوا ولك لا؟ طب ليه لا؟ لماذا لم نقبل اجتهاد الاشاعره وقبلت انت اجتهاد هؤلاء وكل من الاشاعره وهؤلاء قد خالفوا اصول السنه؟ وبالتالي من لم يصل إلى هذه الرتبة من التحذير من هؤلاء والحكم عليهم بالانحراف فما عرف المنهج. فإن أحسن أحواله أن يكون قد عرف أو خلط بين السنة والبدعة. كل المسألة عنده إنه هؤلاء مشايخ وهؤلاء مشايخ، ما يصلح. كيف هؤلاء مشايخ وهؤلاء مشايخ وكل منهما يضاد الآخر، أحدهما على الحق والآخر على الباطل، ولا على الباطل هذا باطل في الأصول. خلاص، يبقى إذن ما الحكم عليه؟ يبقى لابد أن تخصص. ما تقول في هؤلاء؟ نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
الله أكبر. من أعظم ما أوحى الله به التوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله عليه، لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا حقنا على الله، وهذا حقنا على الله حق واجب أوجب الله على نفسه، لكن بمحض كرمه وجوده وفضله، لا أننا نلزم الله بشيء. فالله لا يوجب العباد عليه شيئا، وإنما هو أوجبه على نفسه، لكن تكرما. والكريم إذا أوجب عن نفسه شيئا كان دليلا على عظم كرمه. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة
بدليل أن معاذا قال الله ورسوله أعلم. نعم. دليل على أن العلم يتكامل، وأن المشترط العلم الإجمالي ثم يتكامل شيئا فشيئا. أحد الذين لا يعذرون بالجهل أرسل إلى بعض الإخوة، بعض الإخوة اتصل علي أمس، يعني أرسل إلى بعض الإخوة قال عجبا لكم، لنا يعني، عجبا لكم تذكرون شروط لا إله إلا الله وأنها العلم، منها العلم، والواقع في هذا الشرك، وجاهل عندكم تقولون معذور بالجهل، إذا ليس بعالم، فتجعلون من شروط لا إله إلا الله العلم، ثم تذكرون من ليس عنده العلم، يعني ترك شرطا، فعجبا لكم. نقول بل عجبا لك أيها الجاهل، فإنك ما عرفت الشرط الواجب في العلم، ولا عرفت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يتعلق بمسألة العلم، فإن العلم فيه الإجمالي أو العلم المجمل والعلم التفصيل. أما العلم المجمل فهذا يشترط ترك الآلهة وكذا، ثم يفرض الله عز وجل بالعبادة. أما أفراد العبادة فكثيرة، قد يخفى عليه فرض منها، لكن واحد يترك يقول لا إله إلا الله وما زال يعبد هبل ولات ومنات العزة وبدوي وسوقي، يصرف كل هذا ويعتقد فيهم دون ما هذا ما عرف لا إله إلا الله. أما يخفى عليه مفرد من المفردات من هذه، يحسب أن الذبح كذا وأن النذر كذا أو كذا لم يصله علم، فإن هذا في عصر النبوة قد حصل. فالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، إما أن يكونوا عالمين علما تفصيلا بلا إله إلا الله، وإما أن يلحقهم الكفر، لأنهم لما جعلوا اجعل لنا ذات أنواط، لا شك أن اجعل لنا ذات أنواط تخالف العلم بلا إله إلا الله أو توافق، تخالف. فهل نقول هؤلاء الصحابة نقضوا شرط العلم بلا إله إلا الله وبالتالي يكونون كفارا، ونقول عجبا؟ هذا لازم قولين تماما، يعني هؤلاء إذا كفروا. لكن نقول العلم المجمل هو الذي يشترط، لكن أما التفصيل فإن بعض الناس قد يعلم وبعض الناس قد يجهل. نعم.
السادسة عشر قال السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى.
لا تخبرهم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون
في المسائل الشرعية، أما في المسائل الكونية فالله أعلم بس. نعم.
العشرون
هل ينزل مطر غدا أم لا؟ الله أعلم، ما يقال الله ورسول، إنما معرفة الرسول بالأشياء الشرعية، أما الكونية فإن الله يختص بها. نعم.
العشرون
في المسائل الشرعية لا بأس، فإن النبي كان يعلم المسائل الشرعية حتى لو الآن، إن كان المقصود المسألة فلا بأس، فإن النبي يعرف جواب المسائل الشرعية. أما إذا كان المقصود معرفة حال السائل وزمن السائل وكذا فلا، النبي ما يطلع على أفعال العباد. نعم. نعم، يعني أن الإنسان قد يكتم علم مسألة من المسائل لوقت معين، مو بالكتمان المطلق. الكتمان مطلق ونسبي، بمعنى واحد يسألني الآن، في مثلا يوجد رجل الآن مثلا دخل عليه، وهذا رجل صوفي، وهذا الصوفي عربيد وقد يترتب على الإخبار بشيء من هذا أنه يغلق لنا المسجد وكذا وكذا وكذا، لكن لو أنت كلمت خارج المسجد أو بينك وبينه أو في وقت آخر وأقمت للحجة يكون أنسب. فممكن أنا بقى أؤجل أصلا كتاب التوحيد، يعني ممكن دلوقتي يدخل واحد نقول نكتفي بهذا القدر، لأن أعلم أن هذا الرجل لن يستجيب، وأن الرجل جاء لكذا وكذا 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 إلى آخره. لكن ليس الكتمان المطلق أنني لا أكتم الكلام في التوحيد أو أكتم البيان له. قد أقول يا إسلام، هو مثلا قريب إسلام أو يعرف إسلام، يا إسلام هذا الرجل كذا كذا كذا، أقم عليه الحجة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وورد أن الحسن البصري أنكر على أنس ابن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرنيين. فممكن أن الإنسان يترك بعض العلم أو بعض العمل لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة للمصلحة، لكن لا يقتل العلم مطلقا. ولهذا معاذ أخبر بها ما كتمها مطلقا. أتي أني مثلا إلى مجتمع أو قوم أجلس معهم، هؤلاء قوم خوارج وعندهم التكفير بالمعاصي، يبقى أغلب جانب الوعيد ولا الوعد؟ جانب الوعد، وأذكر بقى حديث الإيه، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لا يستثنى حينئذ هو مؤمن و... لكن لو أنا جبت له بقى ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وكذا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا بس شوف عرفت صحة ده منهجنا. طيب مرة ثانية سأجلس مع مين؟ مع المرجئة، لا يضر مع المال معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة وكذا وكذا، أو ما أجيب نصوص إيه الوعيد. يبقى دي مسألة إنه قد تكتم بعض الإيه المسائل. قد أنا مثلا دلوقتي أنا بكلمك في رسلان أهو، أو بكلمك في حسان أو كذا، ممكن بقى أنا قدام أمام حسان نفسه بكلمش هذا الكلام، وفعلا جمعاني وإياه بعد ما بدعناه مجلس أنا هو فقط، قلت له فضلت الشيخ ما قلت له أنت مبتدع. ليه؟ لأنني الآن في طور إقامة الحج عليه وجها لوجه، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلبه. يبقى أنا ما كنش عاون الشيطان عليه، ما قلتش يا محمد يا حسان، أنا دلوقتي بقول حسان ما أقدرش أقول محمد حسان، إنما بقوله فضلت الشيخ وانتوا كذا وانتوا كذا في البلد والناس متعلقة بيكم مش عارف ايه، لكن فين الكلام في التوحيد وفين الكلام مش عارف في كذا وفين 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 وفين. يبقى انا هنا ايه اعطيته قدرة. طيب لم اعن الشيطان عليه. طيب في النهاية ما وصلنا الى شيء، يبقى الان انا بتكلم بكل جرأة. يبقى انت صاحب هوى مع سبق الاصرار والترصد، لا انت اللي اهنته ولا انت اللي كذا ابدا، مع أننا وهو سمع كلام، سمع تبديع له، هو سامع عارف وقال في أول الكلام، لكن هذا مقام، هذا مقام يقتضي طريقة معينة. نعم.
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
أي مسألة؟ هتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ عظم هذه المسألة.